فهم في الأيات وفهم في حكمة وفهم من الرحمتين وورع المسجدنا عن المعاصي. كان الباحث في شروط التملك بالأحياء قلنا بأن التملك الحاصل من الأحياء يكون مشروطا بشروط ستة: أن لا يكون الأرض المحياة ملكا لأحد، أن لا يكون يد مسلم أو مسالم عليه ولا يكون مسبوقا بملك أحد، وأن لا يكون هذا الأرض من الحريم ولا يكون من الأراضي التي أقطعها الإمام والرسول، وأيضا يجب أن لا يكون من الأراضي المحجرة. التحجير هو تحديد الأرض. إذا أردت أن تحيي أرضا مواطن تذهب إلى الصحراء، فبمجرد أن جعلت يدك على أرض لا تصبح مالكا لذلك الأرض، ولكن ما دام أنت سبقت إلى هذا الأرض قبل أن يسبق إليه أحد لك حق الأولوية، فأنت أحق من غيرك بإحياء هذا الأرض، ففرق بين الحق والملك. الإقطاع كان حق لا ملك، يعني لو أقطع الرسول زبيرا لما تملك زبير ما أقطعه الرسول له، ولكن كان أحق من غيره بما أقطعه الرسول له. كذلك إذا ذهبت إلى الصحراء وحددت أرضا، هذا التحديد إما أن يكون بنصب الأحجار حول الأرض، أو يكون بنصب سور أو سياج حول الأرض، أو تحديد بالتراب أو خاط أو لا علامة، ما يحتاج بالمروج والخطوط والسور، لا تدع العلامة بأنه مثلا من هذا الجبل إلى ذلك الجبل أرضا، وطولا مثلا من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة هذه أرض يريد أن يحييها زيد بن عمرو. فهذه الأرض المحددة تصبح محجرة، فتكون أنت أحق بإحيائها من غيرك. يعني إذا شخص آخر أراد أن يأتي ويحيي هذا الأرض يمنعه الحاكم، يمنعه الشارع، لا حق له بإحياء هذا الأرض، بل هذا الأرض حقه محدود ومحدوس لك فقط، أنت تتمكن أن تحييه. فبالتحذير وبالتحديد لا تتملك، ولكن تكون صاحب حق، وهي حق الأولوية. ولكن طبعا الفرق بين الملك والحاق، أحيانا الحاق غير قابل للبيع والشراء. مثلا أنت تأتي وتسبق زيدا إلى حجرة في المدرسة فتسكن في ذلك الحجرة، ما دام أنت ساكن فيها أنت أحق من غيرك بها، لا يجوز لغيرك أن يأتي ويجلس ويسكن في هذه الحجرة. أنت تأتي إلى الصف الأول من صلاة الجماعة، فأنت إذا جلست في الصف الأول هذا المحل أنت أحق به من غيرك، ولكن لا تتملكه، لا تتمكن أن تبيعه. ولكن أحيانا الحق قابل لأن يورث إلى أولاد صاحب الحق، مقابل للبيع. هذه الحجرة الحق ليس قابل للبيع، الحق في صف الأول من صلاة الجماعة مقابل للبيع، يمكن أن يكون قابل للمصالحة، أن تصالحه بأن تعطيه مكانك وهو يعطيك شيئا آخر، أو تعطيه هذه الأرض وهو يعطيك، أما بيعا لا، لأنه لا بيع إلا في ملك. ولكن الحق يورث بعض المواقع، طبعا عندنا بعض الحقوق لا تورث مثل حق الولاية، هذه لا تأتي إنسان، أما بعض الحقوق قابلة لأن تورث مثل حق التحجير. فإذا أنا حجرت أرضا وشرعت بالإحياء ولكن بعد الإحياء لم يصدق، فأنا لست مالكا لهذا الأرض، فقبل أن يكمل الإحياء مصر فهنا أنا أكون أحق من غيري وحقي ينتقل إلى أولادي، وانه بمجرد الموت واحد اخر ياتي ويقول ارض لا مالك لها والذي كان صاحب حق مات فاذا ياتي ويحييها ويتصرف بها لا. فاولادي حقي في على هذا الارض ينتقل لاولادي فقابل لاني وراث اما مو قابل لاني باع. فاذا حجرت ارضا فالتحجير يسبب الاولويه كما ان الاحياء يسبب الملك. ولكن اولا ما معنى التحجير؟ قلنا التحجير هو الشروط في الاحياء هو الابتداء بالاحياء. انت لما تاتي الى الصحراء تريد ان تحيي ارضا لمجرد مجيئك لا تتملك. فاذا انت لا تتملك فمن الان عندما دخلت في هذا الارض الى ذاك اليوم الذي يصدق على هذه الارض انها محياه يمكن ان يستغرق 3 أشهر. فما الذي يعطيك الضمان بان في هذه المده لم ياتي غيرك ويطردك عن هذا الارض؟ انت قد مو مالك. فتحتاج الى ضمان شرعي الى ضمان قانوني بانه يضمن لك الى 3 أشهر الى ذلك اليوم الذي هذه الارض تصبح محياه لم يكن لاحد حق بان يتعرف اليه. فهذا الحق يسمى بحق الاولويه بحق التحذير. يعني انه اذا اتيت وحددت هذا الارض الى ذلك اليوم الذي يصدق على هذا الارض انها محياه لم يحق لاحد غيرك بان يتعرف بهذا الارض بان يتصرف في هذا الارض من احياء او تصرف اخر. بل كل تصرف يحتاج الى اذنك انت المحجر الى ان ينتهي الاحياء. فلما الارض صارت محياه صارت كامله هنالك تتملكها. فاذا التحجير متوقف على امرين: الاول تحديد الارض والثاني اراده الاحياء. لانه ياتي مثلا ويريد ان يحيي هذا الارض ولكن لا يحددها لا ينصب على ما تداله بان هذه الارض محجره وما عنده حق داني جيت احييتها وما يقدر يجي يشتكي عليه. او انه ياتي يحجر الارض ولكن لم يحييها مجرد ينصب مثلا سورا او ثيابا حول قطعه من الارض في الصحراء وياتي الى المدينه ويعيش في بيته فلم يحيي هذا الارض. هنا ايضا لم يصبح ذات حق وذات اولويه. طبعا هنا الحاكم يجبره يقول لازم ان تحيي هذا الارض والا فارفع يدك عنها. فاذا لا يحييها ولا يرفع يده ولم يكن له عود مر عنده عود يقول مثلا تلقى في مانيطا شرنه كذائيه توجد في المدينه شهرين وبعد شهرين يحييها هنا الحاكم يمهده. اما اذا ما كان عنده عود ولا يرفع يده عن الارض ولا يحييها فهو الحاكم الا ان يوكل غيره على ان يحيي هذا الارض فيكون مالكا لها لو احياها او لا. الحاكم يطلق سراح الارض فتعتبر الارض ميته وان كانت محجره كل من احياها فهي ذا. أو محجرا يعني أنه لا يجوز إحياء الأرض المحجرة. إذا ذهبت في الصحراء ورأيت أرض ميتة وإن كانت مواد ولكن محددة معلمة توجد علامة بأن هذه الأرض زيد بن فلان يريد أن يحييها فلا يحق لك بأن تحييها ولو أحييتها فلست مالكا لها. اي محجرا اي مشروعا في احيائه يعني شرع او ابتدع بالاحياء ولكن بعد لم يصل الى حد الاحياء لم يبلغ الى حد الاحياء. مثلا لما تذهب الى المواد هذه الارض يجب ان تقطع الشوك منها ثم تجري الماء فيها ثم تحرث هذا الارض ثم تزرع فيها الحاد بعدين لما مثلا لما فعلت جميع هذه الاعمال هنا الارض تصبح ارض مخضره محياه فهنالك انت تمتلكها. اي مشروعا في احيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء. اما اذا بلغ حد الاحياء طبعا الملاك في الاحياء الارض ان شاء الله ياتي الارض قال بان هذه الارض اصبحت حيه صارت محياه هنا بعد ان تتملكها فانه بشروع يفيد الاولويه. هذه الشروع للإحياء يفيد أولويته بإحيائها الأرض لا يصح لغيره أن تخطى إلى هذه الأرض أتخطي التجاوز إلى هذا الأرض. بل هو أحق لغيره بها. وإن لم يدمن كان هذا ليس مالك لهذه الأرض الحجرة المحردة، ولكن لا يدين لغيره بأن يتصرف فيها، فلا يصح بيعه لأنه لا بيع إلا في ملك، فلا يصح أن يبيع هذا الأرض، لكن يصح هنا يتحقق توريث الحق، لأن الحق إذا لم يصح بيعه في بعض المواقع يصح توريثه، يعني يصح أنه شخص يرث الحق من أبيه، فهم أيضا حق الأولوية لإحياء هذا الأرض، أبناء هذا الرجل ورثة هذا الرجل يرثونه منه، ويصح الصلح عليه لصالح زيدا، يقول بأن خذ هذا الأرض واعطني مثلا الشيء الكذائي. طبعا هنا له حق الأولوية في صورة عدم إهماله إلا أن يهمل الإتمام، يعني يأتي ويحجر يبتدئ ولكن لم يتمم الإحياء، مثلا يأتي ويقطع الشوك عن هذا الأرض يزيل الشوك ولكن لم يجري به الماء، لم يحرس الأرض إلا أن يهمل الإتمام. إهمال مجرد إهمال الإتمام فلا تقدر تجي تروح تتصرف في هذا الأرض، لا هنا لازم الحاكم، بل الحاكم حينئذ إلزامه بالإحياء، يعني يأمره يجب عليك أن تتم الإحياء، يجب عليك أن تكمل الإحياء، أو رفع يده عنه، أو يأمره بأن يرفع يده عن هذا الأرض، يقول إما أن ترفع يدك فتطلق سراح وسبيل هذا الأرض، أو أنك تحييها، فإن امتنع أذن لغيره في الإحياء، يعني إن امتنع هذا الرجل لا من رفع اليد ولا من إحيائه، قال أنا أريد هذا الأرض ولا أحييها، فهم الحاكم يأذن لغيره في الإحياء، فذلك الغير يذهب ويحيي هذا الأرض فتصون له. وإن اعتبر المحجر بشاغل، يعني بأنه مشغول، اعتبر بأنه يوجد شيء يشغله عن إحياء هذا الأرض، فذا يقول لأنه الآن مثلا مريض فأحتاج إلى مداوات، أحتاج إلى مثلا الطبيب، فمدة مشغول لم يتمكن من استواء في هذا الأرض، فإن اعتبر بشاغل أمهله الحاكم مدة يزول عمره في هذه المدة، يمهل مثلا مرضك يكون ثلاثة أشهر، أنت ثلاثة أشهر ممهل، بعد ثلاثة أشهر يجب تحييه، ففي هذه الثلاثة أشهر وإن كانت الأرض مهملة ولكن لكون الحاكم أمهل المحجر فلا يجوز غير المحجر في هذا الأرض إلى أن تنهي المهلة، بعد انتهاء المهلة إذا لم يحييها فهنالك صحة لمن أحياها، ولا يتقى غيره، يعني أنه غيره لا يتجاوز إليها، لا يتمكن أن يتصرف بها ما دام ممهلا، يعني ما دام أنه هذا رجل ممهل أي أمهله الحاكم، أو ممهل أي مهله الحاكم، إما من التمهيل أو الإمهال، أمهل يصير ممهل مفعل مثل محسن، مهل يتم ممهل من التمهيل، ما دام هذا رجل ممهل في مدة الإمهال في مدة المهلة لا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي هذه الأرض المحجرة، أما بعد المهلة يجوز. وفي الدروس جعل الشروط قطعة، هذا عندنا اليوم بعد حجتنا مثل إلى هنا قلنا الشروط قطعة، في الدروس يأتي ويقول بأن الشروط قطعة، فيقول بأنه من الشروط قصد التملك، يجب أن هذا الرجل إذا أراد أن يحيي الأرض يحييها وهو قاصدا للتملك، يعني بمجرد أن واحد جاء في أرض حرث الأرض زرع الأرض وتحقق الإحياء من يتملك هذا الأرض أرض المحيات إذا لم يقصد تملكها، مثلا الآن أنا أتي وأجر عامل، العامل يجي في الأرض ويزرع ويحرث هو الذي أحيا، أما ليس لم يقصد تملك، لم يقصد التملك لنفسه بل قتل التملك لغيره، يعني أنا يحيي هذه الأرض لي وأنا أعطي له الأجرة، ففي هذه الصورة ولم يتملك وإن كان محيا، فاشترط في التملك قصد التملك، لأن المباحات دقق المباحات أي ما يحوز على الإنسان، مثلا السمك أو الطيور هذه تسمى من المباحات، أو الحصى في الصحراء أو الأحجار، ف هذه مضاحات. إلا أراضيها من المضاحات. المضاحات تمثلت بالخاص منية. مثلا الآن واحد يجي مثلا على البحر يصيد سمك، إذا لم يقصد تملك هذا السمك، كيف مثلا صادها وجعلها في الشاطئ وذهب، إذا تقدر تتاخذ كل السمك وتتملكها. أما إذا قصد نوع التملك وصادت ما عندك حق تجي تاخذهم، لأنها تكون ملك لغيره. مثل هذا كتابي، الثاني إذا حطيته هنا وطلعت من المسجد، إذا تقدر تاخذ كتابي لا. لكن إذا قصد عندما أصاد التملك، يعني بالصيف قصد تملك السمك، فهذا السمك يكون ملكا له، لا يجوز لك أخذه إلا بإذنه. أما إذا لا صاد مثلا التنزه، صاد مثلا فقط، لا أنه صاد للاكتساب، لا أنه صاد للتملك، لا أنه صاد لأن يأخذ السمك. فهنا للمسابقة صاد مثلا اتفق اثنان في صيد السمك، فهنا القاص من الصيد المسابقة لا أنه التملك، فكلما اصطادوا لم يتملكونه ما داموا لم ينوا التملك. فإذا قاموا وابتعدوه إذا تقدر تلتاق كل سمك كله. أما إذا قصد التملك لا، هذا السمك لصاحبه من الصاد. كذلك مثلا في صيد الطين وفي أخذ الحصى، مثلا واحد يجي في الصحراء يجمع الحصى، أما مثلا عابثان من دون قصد التملك، إذا استعد كل ما جمعه سأصله إليه. أما إذا قصد التملك لا يصل التملك. فإذا يقول الآن ذي المحيات أيضا هكذا لازم يقصد تملكها عند الأحياء. وأيضا جعل من الشروط ابن الإمام، قال بأن الإمام إذا كان حاضر لازم أن يأذن. حتى مثلا الآن في زمن حضور الإمام في شهر، إذا الإمام كان الآن حاضر كان داخل الصحراء وأحييت أرضا، كل هذه الشروط كانت مجتمعة، أن الإمام لم يأذن لي أنا لم أتملك هذا الآن. هذا الشرط الثاني، شرط ثانية. وأيضا اشترط شرطا آخر وقال بأنه يجب أن يعمل عملا يخرج هذا الأرض عن المواد، يعني أنه يصدق أن الأرض محياه، مو بمجرد أن الأرض ما كانت ملكا لأحد، ما كانت محجرة، ما كانت مقطعة، أذن الإمام وقصد التملك، أما لم يتحقق ما يصدق معه الإحياء، مثلا الزهر. مثلا في أرض اخضانت الأرض، هذا يصدق معه الإحياء أرضا. إذا لم يتحقق ما يصدق معه الإحياء، كل هذه الشروط كانت موجودة، أما لا يصدق على الأرض لأنها محياة، أنا لم أتملكها. إن السيد الثاني يريد أن يقول بأنه في نفس اللمعة أيضا يمكن أن نستخرج هذه الشروط الثلاثة في هذه الصورة. يقول وفي الدروس جعل الشروط تسعة، وجعل منها إذن الإمام مع حضوره. لو وجودي ما يخرج الأرض عن المواد، يعني لازم فشي يوجد مثلا خضار الأرض، إذا الأرض خضرت خضار الأرض يخرج الأرض عن المواد، لازم هذا يوجد ما يخرج الأرض عن المواد بأن يتحقق الإحياء. إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه، قبل أن يكمل العمل، قبل أن يكمل وقبل أن يصدق على الأرض لأنها محياة، لا يتملك هذه الأرض. فمن الشروط لتملك هذه الأرض أنه يصدق على هذا الأرض لأنها محياة. فمن الشروط أنه يوجد في هذا الأرض ما يخرجها من المواد، يعني إذا واحد عبر من هذا الأرض في السنة السابقة لما مر من عليها قال هذه مواد، أما في هذا العام لما مر قال بأنها بعد مو مواد، يعني يوجد في الأرض أشياء مثلا يغرس الأشجار، يوجد الأنهار، يحصل الآبار أو يزرع فيها الزارع، فهذه التي تخرجها عن المواد، إذن هذا مشترك فيه. يعني أنه لو لم يفعل بها ما يخرجها عن المواد لم يتملكها، هذا الشرط الثالث. وإن أفاد الشروع التحذيرا، صحيح هذا لما افتدى يفيد التحذير، يفيد الأولوية، أما ما يفيد التملك، ما دام لم يوجد فيه ما يثبت الإحياء. يعني مجرد التحديد، مجرد التحذير ما يثبت الملكية، إلا أنه إذا أوجد فيها شيئا بحيث يخرج الأرض عن المواد والإحياء. وقلنا المواد والإحياء من الاصطلاحات العرفية والملاك فيها العرف. إذا لم يصدق على الأرض أنها إحياء، يعني لم يتصرف فيها تصرفا يخرجها عن المواد إلى الإحياء، لم يتملكها. نعم يكون أولادها من غير أي صدق. لا احياء يمكن يكون بالبناء يبني بيت او احياء يمكن انه بحفر بئر او مثلا باحياء عين او باحياء مناطق وما شابه يختلف ثم عاد لما شابه بس بعدين ياتي بس المشتركات ياتي زين. وان افاد الشروع تحذيرا يقول الشروع يفيد التحذير يعني هو احق من غيره ولكن التحذير لا يفيد سوى الاولويه كما ما يفيد التملك فشنو الذي يفيد التملك الذي يفيد التملك هو ان يخرج الارض من المواد للاحياء مثلا يغرس فيها الاشجار مثلا يوجد فيها اجزاء بحيث ان الارض تصبح مخضره يعني الارض اذا لاحظ هذه الارض يقول ارض محياه زين. فهذا الشرط الثاني. اما الشرط التاسع فالشرطان صار ازيد الاول ابن الامام مع حضوره ثم مع الغيره فهي من الاحياء اما مع الحضور اشترط ابن الامام عليه السلام لان الاراضي الميته من الانفال والانفال للامام. والشرط الثالث الذي يكون تاسع قصد التملك وقصد التملك فلو فعل اسباب الملك بقصد غيره يعني انه مثلا زرع هذا الارض لا بقصد التملك فقط امتحانه حتى يشوف ان هذا الان اي نوع من الزراعه اي نوع من مثلا زمن اشتغله هو عالم في علم الاحياء يجي مثلا يصير مثلا في منطقه مثلا فقط في المنطقة يزرع في ذيك المنطقة يزرع لا للتملك حتى يشوف في هذه المنطقة مثلا يوجد هذا الزرع الكبير أم لا في هذه المنطقة يمكن مثلا أن يزرع لو مثلا هذا الرز أم لا في هذه المنطقة يمكن مثلا أن يزرع مثلا الحمص أم لا يكون شغله مثلا هكذا شغله هنا ما يجي يزرع لقصد الإحياء هنا كل هذه الأراضي التي أحيانا يتملكها. وكذلك إذا أتى واحد الأرض بين زيد بعامر عامل أجير لم يتملك يقول فلو فعل أسباب الملك يعني مثلا أتى وزرع هذا الأرض ومثلا حفر فيه البئر وجعل فيه الأنهار أما بقصد غيره يعني أنه لم يقصد فيها الإحياء لم يقصد فيها التملك بل أحياء مثلا لأبيه مثلا لمثلا زيد كان أجير أو مثلا أحياه لأبنائه مثلا فالله ولا يتملك أو لا مع قصد أصلا إحياء من دون قصد إحياء من دون قصد قصد مثلا مسابقة أو مثل هذا الذي مثلا عالم مثلا بالإحياء عالم بالأمور الزراعية مثلا هذا لا يحيي للتملك ولا يحيي لغيره لا يحيي لنفسه ولا لغيره بسم الله الرحمن الرحيم أجي أحيي الأرض لأبنائي أحياء أرض مثلا بشفء الجرم فأصلح عميل هذه أحياء للغير أما ما أنا في أحياء الأرض أما لا لنفسي ولا لغيري يتبر هذا العالم في علوم الأحياء هذا لا يحيي لي أن يتملكه ولا يحيي لي شخص آخر يقول لا مع قصدين فهنا لم يملك إذا لم يقصد التملك كحيادة سائر المباحات من الاصطياد والاحتطاب فإذا نلاحظ اصطياد السمك إذا لم يقصد التملك لا يفيد التملك على هذا إذا واحد مسابقة صاد السمك أو مثلا مسابقة مثلا صاد الطير فكل طير وقع في البحر بطريقة شرعية فالطير منه ليس لمن اصطاده أما إذا صاد الطير بنية التملك إذا وقعت ما عندك حق تصاده يقول لمن اصطاده فيقول كالاصطياد والاحتطاب واحد مسير يروح مثلا للغابة مثلا فمثلا يأتي ويحوز الحطب فهنا هذا الحطاب عندما يحتطب إذا لم يقصد التملك جمع الحطب ومقصد التملك فتعلمه كيف إما عادت المسابقة لغرض آخر مو أنه يتملكها فأنت تأخذ الحطب فأنت ما تتملك لا من دون النية المسابقة لازم يقصد التملك لا لا شديت السبب لهذا الصياد اللي يصيد المسابقة هذا رمين ليصد التملك يعني واحد يقول ليس في السمك لما يصاد السمك لا لا لما يصيد لم يصاد لأن يتملكه فهي من المباحة فلما تخرج من الماء فهو فقط أحق من غيره لتملكها مش ما تفرق بينه لما نقدها إذا قصد التملك إذا لم يقصد التملك لم يثبت ملكية أما أحقية مع هذا الذي اصطاد السمك وأحق من غير ذلك يتملكها. أما إذا قتل الثمليك يتملكها. أما إذا لم يقتل فردت على عدد المسابقة فشبك يصوم في دون سابقة ثلاث كل واحد في ثلاثة ألف سمكة في عشر ساعات في حصون يرجعون محل يأخذ لأن كل واحد أخذها ما يحتاج لا إذن ولا شيء آخر. أما أنت الثلاثة في الكتاب اللامة تقدر تستمر في من دون إذنين؟ لا. فهذا ملكي أو ذات ملكي لأن ذات أنا ما أخذ السمليك هذا في الشيء هذا يأتي والاحتساس احتسك الحشيش أي سعى بطلبه الحشيش والعشب اليابس فالاحتساس غير نادر واحد يروح يجمع العشب مثلا من مثلا الصحراء فهنا تجنيه إذا لم يقصد التملك فلا يتملك كذلك في الأحياء إنما يتبين بأنها الشروط الثلاثة التي ذكرها في الدروس إعلان مذكورة ولكن مو بصورة شروط مستقلة والشرط الأول قد ذكرها في أول الكتاب لاحظ صفحة 135 في ذي الصفحة قال وإلا استقر إلى ابنه عليه السلام يعني إذا كان الإمام حاضرا إذا لم يكن الإمام غائب الإحياء احتاج استقر إلى ابن الإمام هذا هو الشرط الأول الشرط الأول ما قال يحتاج ابن الإمام مع حضوره هناك ذكره والشرط الثاني يلزم من جعلها شروط الإحياء عندما قال بأنه هذه الستة شروط للإحياء يعلم بأنه من لوازم الإحياء أن يصدق عليه بأنه هذه أرض محياة فقال شروط الإحياء التي تفيد التملك هذه الستة يعني شنو معنى شروط الإحياء يعني أنه يوجد شيئا يثبت الإحياء احنا قاعد نقول من أحيا شنو معنى من أحيا يعني من أخرج الأرض من المواقف من أفعل بمعنى جعله أذهبت زيدا عن يعني جعلته ذاهبا أحييت الأرض عن يعني جعلته حيا هذا معنى باب الإفعال أحيا يعني جعله حيا بل من لوازم الإحياء إخراج الأرض عن المواد فهذا أيضا يظهر والثاني أي أنه يوجد فيه ما يخرجه عن المواد يظهر من جعلها شروط الإحياء لما قال هذه الستة شروط الإحياء ومن لوازم الإحياء أن يوجد ما يصدق معه الإحياء مثلا يوجد زرعا يوجد شجرا يوجد بئرا يوجد نهرا فما شابهه يقول والثاني يعني اشتراط ما يخرج عن الإحياء عفوا ما يخرج الأرض عن ما يخرج الأرض عن المواد عندما قال بأنه جعل هذه الستة من شروط الإحياء فإذا جعلها من شروط الإحياء يعني الإحياء لا يتحقق إلا إذا جعلت هذه الأرض حية وجعلت حية يعني أخرجت عن المواد دليل آخر عندنا مضافا إلى ما سيأتي صفحة 65 وزيد الصفحة والمرجع في الإحياء إلى الأرض يعني يقول بأن كيف نعلم بأن هذه الأرض صارت محياة فصارت ملكا لزيد المرجع الأرض يشوف الأرض وقلنا أنها صدقت عليها أنها محياة ولا فإذا أيضا يظهر مضافا إلى ما سيأتي من قوله والمرجع في الإحياء إلى الأرض يعني شنو يعني الأرض يشخص بأن هذه الأرض خرجت عن المواد من تقول فلذلك يعني يشترط في تملكها أنها تخرج من المواد وإن لم يصرح الشرط وأن الشرط الثالث ذكر بأنه يشترط في قصد التملك راجع صفحة 35 ويتملكه من أحياه مع غيبة الإمام في صدر الصفحة هذه احنا نريد نستفيد منها ويتملكه يعني ويملكه مع قصد التملك هل نستفيد منها من يتملك يتملك من باب التفعل يتفعل من باب التملك التفعل من الافعال القصديه بقصد احنا عندنا افعال تتحقق من دون القصد وافعال تتحقق مع القصد مثلا علينا زيد عظمة شأن هذا علم زيد يريد أن يقصد أن يعلم أو لم يقصد لما رأى زيد أني في هذا مثلا في هذا المسرح طلعت عامر فعلم بأنني أشجع من عامر سواء قصد أم يعلم أو لم يقصد. الآن نقول علم زيد بأنه الأنهى قصد أم يعلم أو لم يقصد. أما مرة نقول فعلم زيد هذا الباب علمته فتعلم، يعني أنه قصد التعلم فتعلم. هذا العلم علم مع قاص، من اللي قاص؟ هل هذا طاوع؟ يعني انا علمت فهو طاوعني تبعني مع قاص فتعلم. نردون بانه كبر زيد قصد اول يحسب، ما قصد تكبر يعني قصد المحاضره. هذا الذي يقال بان التفعل تفيد الافعال الخفيه تقليل دائما، وما من يد الله وفيه شهود. او التطاوع كسرته فتكسر يعني تبعني في حق الطهران. أما نبل يتملك يعني أنه يلميك يأتي بعد القار يتملك يعني يجعله ملكا، يتملك يعني يجعله ملكا، يتملكه للإحياء يعني يجعل هذا الأرض ملكا له للإحياء. يتملك يتفعل من باب التفعل، باب التفعل يفيد من فعل وقع قصدا، يعني هذا الملك تملكه. فإذا نحن نستفيد من يتملكه بأنه يشترط في الملك القصد. يقول والثالث يستفاد من أول الكتاب، كما قال هنالك يتملكه من أحياه، فيتملك من باب التفعل أي تملك، وباب التفعل يفيد أن الفعل وقع مع قصد. أما غير باب التفعل كبر من دون قصد، أما تكبر يعني قصد التكابر، قصد التكبر. كذلك في باب التفاعل تظاهر يعني قصد الإظهار. نقول بأنه مثلا تظاهر بالعبادة يعني مثلا قصد أن يظهر نفسه عابدا، كالجاهل يعني قصد أن يظهر نفسه جاهلا. فإذا باب التفاعل والتفاعل غالبا يعطي هذا المعنى. فإذا إذا التملك يستلزم القصد إليه، التملك يعني جعله ملكا، وجعل شيء ملكا له يعني قاصدا لتملكه، قاصدا لملكه. فإن الموجود في بعض النسخ أي نسخ اللمعة يتملكه، فهذه النسخة التي نحن الآن عندنا، وفي بعض النسخ يملكه وهو لا يفيد. يقول إذا كان يملكه لا يفيد قصد التملك بعد، لأن يملكه يعني يملك الإحياء فقد أو لم يقصد، لأن في يملك من يوجد لأنه قاصد للملك. أما إذا كان يتملك في التملك أي جعله ملكا، تملك في الكتاب أي جعلته ملكا، أما ملكته وجعلته ملكا. إذا أرسل وصل إلي هذا الكتاب فأصير ملكت الكتابة. إن أما إذا أنه طلبت هذا الكتاب فحصلت وقلت ملكت هذا الكتاب، هذا الكتاب في الطهران وصل إليه متابع لقصدي، فكنت تقصد أن تقصد إلى ما تابوك ماله حصة من يصل إليه. أما في الأحياء إذا مسكت بسم الله خاصة مع الملكية الطهرية والملكية الإسلامية. زين، وهو لا يفيد يعني إذا لم يكن الفاء يعني إذا لم يكن يتملكه، إذا كان يملكه لا يفيد لأنه يملكه، ما يوجد فيه معنى القاس معنى أنية. نعم هذا بعد الخبر شاك لم يسكن في اللمعة. نعم لم يسكن في اللمعة، احنا يجب جدا من الصور فقلنا بيتملكه بالصور. حتى أيضا مورد آخر يمكن أن نستفيد منه هذا الشهر، ويمكن استفادته من قول الشهيد بعد حكمه برجوعه إلى الأرض، صفحة 165، والمرجع في الإحياء إلى الأرض، نقص بعدين يقول المثل 166، يقول مثلا يأتي نقص الصفحة يقول بأنه لمن أراد الزارع والغارس، أو مثلا صفحة 168، يقول لمن وكالحائط لمن أراد الحظيرات، يعني كل استعمل لمن أراد الزرع، لمن أراد البناء، لمن أراد الحظيرة، يعني هنا يظهر منه بأنه وقف التملك على من أراد البلاء، على من أراد الحظيرة، على من أراد الزاء. يعني من لم يرد الزاء لا يتملك، وإرادة الزاء يعني إرادة تملكها. شو معنى من أراد الزاء؟ يعني من أراد أن يتملك الزاء. فيقول أيضا يظهر من بعد من قوله بعد حكمه برجوعه إلى الأرض، يعني قال بأنه الإحياء لنعرف ميلاده ونزل الأرض. شو قال الناس؟ قال بأنه مثلا يتملك يحدث الأرض، يحكم بأنه هذا مخيار لمن أراد الزارة ولمن أراد البيت في البناء. فإن الإرادة لما ذكر، يعني لما ذكره الشهيد الأول وهو البيت والزارة. ونحن مثلا واحد يريد مثلا حظيرة، مثلا يأتي ويبني مثلا مكان يريد أن تكون حظيرة للتملك، فهما يقول بأنه فإن الإرادة لما ذكر ونحوه تكفي في قصد التملك. لما واحد زرع لأن يريد هذا الزرع، أي يريده له، يعني زرع قاصدا للتملك، وإن لم يصرح بقصد التملك، وإن لم يقل أنا أزرع قاصدا لتملك هذا الزرع، أما مجرد أنه يزرع، لما يزرع؟ لأنه يريد الزرع. لما يبني الدار؟ لأنه يريد أن يسكن فيه. لما يبني هذا؟ لأنه يريد أن تكون حظيرة لغنمه لإبله. فهذا صاحب التملك يعلم بأنه قاصدان، تكفي في قصد التملك. وإن لم يقصد، وإن لم يقصده بخصوصه، يعني وإن لم يقصد تملك البيت بخصوصه، وإن لم يقصد تملك الزرع بخصوصه، ولكن لما أراد الزرع فهذا يفيد بأنه قاصدا للتملك. لا، ذات الثلاث من آخر. أما هنا هذا الذي يأتي في الله مفصلا في محل رئاسة القطير 67 يوضح هذا الذي يقضي سنة هنا، والمرجع في الإحياء إلى الأرض كعرض الشجر وقطع المياه الغالبة والتحذير بحائط أو مرج أو مسنات وسوق الماء أو اعتياد الغيث لمن أراد الزارع. يعني كل هذا تفيد الأولوية والملكية لمن؟ أي لمن أراد الزرع بالإحياء ومن أراد أن ينتقل. فهنالك أراد الزرع يكفي عن قصد التملك، لأن هذا الذي يريد أن يزرع هذا قاصدا لتملكه، وإن لم يقصد بخصوصه، مثلا لم يأتي ويقول بأنه أنا قاصدا تملك هذه الأرض، أو أنا قاصدا تملك هذا الزرع. وإن لم يقصده بخصوصه، يعني وإن لم يقصد التملك بخصوصه، أيضا من هذه نفهم بأن الشهيد الأول أيضا كل ما أراد هذا الشارع، يعني قصد التملك من الشروط التي اشترطها. يعني ما في ثلاثة، يعني واحد يقول بأن السيد الأول هنا ما يشترط هذا الثلاث شروط، لا، هذه الثلاث شروط مشترطة أو متصريحان، بل في ضمن مطالب كلامه تظهرين. وحيث يبين أن من الشرائط، ذكرنا بأنه من الشرائط أي أنه لا يكون الأرض حريما. إذا كان الأرض حريما لعامر لا يجوز إحياؤه، على هذا قلنا الطريق لا يجوز إحياؤه. الآن لازم يبين شنو الحريم وما حده. الحريم في الواقع وفي اللغة هو الشيء الذي يحمى، الشيء الذي يحميه شخص، على هذا يقال حريم القاصر، أي أطراف القاصر الذي يحمى من قبل خرس القاصر. أو يطلق الحريم على النساء لأنهن يحتلن إلى الحماية، الرجل يحمي عنهن، تسمى بحريم. فحريم الأرض أيضا ما يحتاج إلى حماية، الإنسان يجب أن يحميه. لماذا؟ لأنه يتوقف مصالح أرضه على هذا الحريم. نشوف هذا الحريم ناخذ به. يقول وحيث بين أن من شرائط الإحياء أن لا يكون الأرض حريما لعامر. نبه هنا على بيان حريم بعض الأملاك. إذا واحد إجا وأحيا عين، العين كما أنه أحيا قناة، أو أنه لا عين ما بأحياها، فأتى وعمرها ونظفها وكراها، فهنا هذا الماء ماء العين يكون له لأنه أحيا. فهنا أين حريمه؟ يعني هل يجوز لشخص آخر أن يأتي ويحيي عينا أو قناتا في مكان قريب لهذا العالم عن نجمع ماء المطر؟ تقريبا على بعد 20 متر 50 متر هناك يحيي قناة يحيي عين، يجوز؟ نقول لا يجوز. بل نلاحظ الأرض، إذا الأرض كانت رفوة 1000 متر من كل مكان، هذا العين هنا 1000 متر من كل مكان يكون حريما لهذا العين، لا يجوز لغيره أن يأتي ويحيي في هذه المنطقة عينا يحيي قناة. ليش؟ لأنه يضر بهذا العين، لأن القناة والعين مجمع لمياه المطر، فهذه الأرض رخوة. إذا أتى مثلا في مكان 500 متر أو 400 متر أحيا عينا أخرى فهذا يضر بعين هذا الرجل، وهذا المحيي هو أحق فيكون له حريم وهو هذه المنطقة الوسيعة، لأنه تكون هذه المنطقة من مبدأها العين إلى بعد 1000 ذراع في الأرض الرخوة، وفي الأرض الصلدق 200 ذراع. إلى هذا الوقت لا يجوز لأحد أن يحيي أن يأتي ويوجد فيها عينا. أما يجي واحد يزرع لا أشكال فيه، لأن الزراعة متأثر على ماء العين. أما واحد ما يقدر أن يجي في هالمنطقة أن يوجد عينا، أما واحد إذا وزرع من أحياء أيضا المواطن فهي له. طبعا إلا قريب لهذا العين، لأن قريب لهذا العين أي ما يحتاجه الإنسان لإخراج الماء من العين، وما يحتاجه مثلا من الطريق وما شابهه لا يجوز أن يحيي أحد بالزراعة. أما بعد شوية أبعد من هذا العين ولو كان 100 متر ولو كان 50 متر يجوز لمن يأتي فيه ويحيي بالزراعة، أما لا يجوز له أن يحيي فيه عينا. نعم نحن لا نفسر إلا 1000 ذراع في الرقوة و 500 ذراع في الصلدة، هذا من باب أنه وارد النص ومشهور العلماء بهذه الصورة، ولكن ابن جريج الاستاكين والعلامة أيضا يقوي قوله يجب أن العلم لا تتضرر وعدم الصلاة. يمكن أنه كين مثلا على بعد 2000 متر يضر فهناك لا يضر، يمكن على بعد 20 متر لا يضر فهناك لا يضر، يعني جعل الملاك أضرار. ويمكن أن يكون قوي لأن الأخبار مو قوية، الأخبار ضعيفة هذه التي تقول بأن 1000 ذراع. طبعا الذراع أيضا الذراع شو أخذ الذراع عنا من طرف المرفق إلى طرف الوسطى أو من الساحل، الذراع يطلق على أي شيء، يطلق هم على من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. إنما هذا السؤال تستطيع أن تكتب أي سنتيمتر، يعني سنتيمتر عن مثل بين 60 و 75 سنتيمتر على اختلاف الأيدي. أحيانا لا يراد فيه الساعد هنا في نصف متر فقط، فيبدأ أن بعض المواقع هذا مثل نصف متر. الذراع يكون بين 50 سنتيمتر إلى 70 75 سنتيمتر على هذا على اختلاف الأيدي. فمثلا الآن إذا كان إحنا نعتبر طبعا الذراع نصف متر فيكون 1000 ذراع 500 متر، طيب في هذه ال 500 متر يعني الشعاع 500 متر، يعني في الواقع تكون هذه العين مركز الدائرة والشعاع 500 متر في هذه المنطقة كلها، يعني قطر قطر الدائرة يكون 1000 متر في هذه المنطقة. لا يجوز لأحد أن يأتي ويحيي عينه، أما يريد يزرع يريد مثلا يرعي غنمه هذا لا أشكال فيه. يقول وحريم العين 1000 ذراع حولها من كل جانب في الأرض الرخوة أي الأرض الرملية ترابية وشبه، و500 في الأرض السمدة أي الأرض الحجرية، بمعنى أنه ليس للغير استنباط عين أخرى، يعني هذا حريم بهذا المعنى، يعني لا يجوز لغيره أن يأتي ويستنبط عين أخرى، يعني يوجد قناة أو يحيي عين في هذه المنطقة. نبط الماء أي ظهر وخرج، استنباط الماء استخراج الماء، فليس للغير استخراج عين أخرى في هذا القادر، يعني في هذا المقدار. لا أنه نقول بأنه حريم يمنع الغائر من مطلق الإحياء، يعني حتى ما يقدر أن يجي يزرع على بعد 100 متر من هذه الآن من هذا العين لا يقدر أن يزرع. طبعا المقدار ما أنا أحتاج، أنا صاحب العين أحتاج إلى مثلا مقدار من الأرض أطراف العين حتى أرصد الماء أحفظ الماء وما شابهه، مثلا أجيب لي كم مخزن ماء مثلا، لكن المقدار قد يكون لي أما بعد أبعد منه كل واحد يجي يزرع فيه يجي يرعي غنمه وما يقعد يبني في بيت لا أشكال فيه. أما ما يقدر في ذلك المكان مثلا يحيي عينه يوجد قناة مجمع لماء المطر ليس أنها بأرض رطوة تحت الأرض كل المياه مثلا مستطرة فهذا إذا هناك أوجد قناة يضر به عيني بقناتي وأنا سبقته فهذا لنا حق وعند حق المجمع تريد بعض المفيد بهذه الصورة لأن مثلا إذا كان في البئر بسكن في البئر يقولون مثلا إذا البئر كان مثلا هذا الذي يأتي يحفر البئر يكون في منطقة أدنى من بئر هذا الرجل يظهر أما إذا كان أعلى من بئر هذا الرجل لا يظهر هذا التفصيل صعب على الظاهر بعد إثناءنا هناك التفصيل مثل ما قلنا في قول ابن الزناي وفي قول العلامة وإلا إحنا إذا اقتصرنا على الأخبار الأخبار الجيل الألف ذراع طرف ولا 15 صندة لم تقيد بانتدار الأرض وعلوها وما شابهها إلا أنه إذا قلنا لا علمي لا تبنرا ولا بأس بهذا القول لأنه في الواقع هذه أرض مواق وإطلاق وعموما أحيى أرضا ميتة فهي له تشمله فإذا هذا إذا أذهنانه أوجد نابع أوجد مثلا عين فهو لا إلا في أي شيء في قضية لا ضرر ولا ضرار هاي لا ضرر التي تسمع تقول هذا لا يحق له أن ينجد هنا عينا فإذا لم يضر لا إشكال في إيجاد العين وأنا بعد من ملاك الأم وهذا قول لا بأس به خصوصا نعم إذا كان أدنى نسوس وأنا بعد في القياس في الاستحسان هذا فأحنا النسوس جدا ضعيفة والشهرة مو معتبرة عندما الأصول كما قرأت به يقول بأنه لن نعمل مطلق الإحياء والتحديد بذلك يعني شلون نعرف الأرض الرخوة والعفن يقول التحديد بذلك يعني أنه 500 صلة وألف الرخوة من محدد هو المشهور روايتان وقتلان في بعض الروايات والمشهور شهرة فتوائية أيضا ولكن ابن جنيد حده بما ينتفي مع الضرر وإن كان على بعد 100 ذراع وإذا يوجد معه ضرر وإن كان على بعد 2000 متر أيضا هنا لا يزيد حده ابن جنيد بما ينتفي معه الضرر ومال إلى هذا التحديد العلامة يعني مو أنه نأتي ونقول إذا كانت صلبة 500 ذراع إذا كانت رخوة 1000 ذراع نشوف يضر بعين هذا الرجل أم لا غالبا طبعا الانسان ما عنده علم غير اما انه واحد متخصص ياتي مثلا عالم مثلا واحد مهندس ياتي ويقول اذا انت احييت عينا او قناه في هذه المنطقه لا تضر بقناه زيد الذي على بعد 100 متر او لا ارفع مثلا معلوم لان في هذه الارض وان كانت القنوات متقاربه لا يضر قناه بقناه اخر ففي هذا الشيء لا اشكال اما اذا اضر وان كان بعيد يوجد في اشكال من باب أنه لا ضرر تمنعه من الإحياء فنبدأ نجد الناس مسلطون على أموالهم بعد ما صاير ماله لأنه يضر أنت ما تقدر تضرر للغاية تتسلط على مالهم يجوز لك تملك مالك ما لم يضر به غيرك ضرر جائز وحده ابن جنيد بما ينتفي معه الضرر ومال إليه العلامة في المختلف لماذا؟ استضعاف للمنصوص يعني الأدلة النصوص الروايات ضعيفة استضعاف من استضعاف لأنها تضعيف تضعيفا للنصوص يعني يضعف العلامة أولا للنصوص بعدين في أي قول ابن جنيد هو استحسان إذا النصوص كانت قوية ونبدأ نحن إيمانا أي قول ابن جنيد بس استحسان بعض والاستحسان والمصالح الموصلة هذا كلها عندنا مشروطة ومنزولة لأن من الله لا يصار بالعقول ولكن بكون هذه النصوص ضعيفة احنا نجي نقول بأن الملاك لا الضرر والضرر تابع لقاعدة لا ضرر ولا ضرر هذا مو استحسان وأيضا الشهرة مو معتبرة مو إجماع إذا كان إجماع أصل إجماع يجمع قول المعصوم في بعض الصور أما الشهرة مو معتبرة لأن الشهرة لا تفيد إلا الظن وظن مو معتبر كما تتقرون من يفسرون في الأصول وأيضا اقتصارا على من الضرر نجي الآن نقول بأنه إذا النص ضعيف ليش ما تقولون في مولد مثلا على بعد 10 أمتار من هذا العين يتمكن شخص أن يحيي عين آخر بلا بعد. إحنا نقول بهذا لأنه ما يضر، نقتصر على موضع الضرر. إذا أضر نقول لا يجوز من باب لا ضرر ولا ضرار. إذا لم يضر نقول يجوز، لأنه من أحيا ميتة فهي له، لأن الرسول يسلطون على أموالهم. يقول بأنه إذا فنقتصر على موضع الضرر والموضع الذي لا يوجد فيه ضرر نتمسك بعموم من أحيا أمواتا فهي له، ومن أحيا عينا لم حفر بئرا وأقام حائطا فهو لا. فإذا لا يضر هنا سنشوف مثلا بقصة الآن حي عين هنا تجي على بعد 250 ذراع هنا ما يضر، لا بعد هنا نقول لا يجوز إحياء عينين. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار، وهذا الذي أحيا العين قبلك أحيا فأنت ما عندك حق أن تجي تحيي على بعد 250 ذراع. أما تجي على بعد 300 ذراع الشوك لا يضر، مثلا قطاط الجبل بينك وبين أرضك وبين أرضك، وإن كان الجبل مثلا قطره مثلا 300 ذراع وهنا لا يضر لأنه المياه تختلف. فهنا تشوف عندك بعض الأخبار تقول بأنه في الأرض الصلبة الجبلية صلبة في الأرض الصلبة الأرض يكون 500 ذراع، وأيضا عندك أيضا شهرة تطوعية إلى الشوك لأنه هل إحياء هذا الأرض يسبب الملكية أم لا؟ نعلم بأنه هذا فرض من أفراد المواقع، ولكن نشوف هل خصص يعني لا يفيد الملكية أو لا تأخذ تحت عموم من أحيا أرضا ميتة فهي لا. إذا شفتنا في دخول فرد من أفراد العام تحت حكم العام ولم يوجد عندنا دليل مخصص فهنا الآن إطالة الأمور، فهذا الفرد داخل تحت العام. مثل ما أنه المولى قال أكرم كل عالم، أنت تعرف زيد عالم، أنت شوف بالليسون المولى مين زيد مخصص زيد، زيد لأنه زيد مثلا فاسد. هنا نشكك، ولكن الآن عدم التخصيص لأنه عالم يجب إكرامه. هنا غير انتشرت والأصل فلسطة بعموم من أحيا أرضا ميتة فهي لا، فإذا إذا أحييت فهي لا. ما تمانع المقتضي موجود وهو العموم من أحيا أرضا ميتة، والمانع مفقود لأنه ما تبرر. أما إذا كان مدر المقتضي موجود من أحيا ميتة ولكن المانع موجود وهو لا ضرر ولا ضرار، هناك تمثل لك يعني مانع عندك، والمانع والضرر بحق الغاية. أما في هذه الصورة المقتضي موجود وهو من أحيا أرضا ميتة العموم، ما عندنا مخصص ما عندنا مانع لأنه ما عندنا ضرر. يقول بأنه تمسكا بعموم نصوص جواز الأحياء ولا فرق بين العين المملوكة والمشتركة بين المسلمين. مرة العين مملوكة تجي في الصحراء تشوف هذا العين لزيد هو تحييه مالكها، إهلا إذا كانت سلبة لا يجوز لك أن تحيي عين على بعد 500 ذراع، وإذا كانت غصوة على 1000 ذراع. كذلك إذا كانت العين لجميع المسلمين مثلا تدخل مثلا تمشي مثلا في الطريق توجد في الطرق مثلا على الطرق توجد مثلا بعض العيون، هذا العين لم يكن ملكا لشخص معين بل من المشتركات لجميع المسلمين. هنا انت ما عندك حق ان تجي على بعد اقل من 500 ذراع في الصلبة او اقل من 1000 ذراع في الرخوة تحيي عينان، ليس مجزور بحق المسلمين. يقول لا يختلف حتى اذا لم يكن ملك شخص معين، انت تمشي غردان قمة طهران على الطريق تشوف عين محياه وهي المشتركة لجميع المهر لجميع المسلمين، فما عندك حق على بعد مثلا اقل من 1000 ذراع في الارض الرخوة مثلا تجي الناس تحيي عين، ليس انه يضر بحال المسلمين. هذا صحيح مو ملك احد ولكن ملك مشترك لجميع المسلمين. يقول لا فرق بين ان تكون العين مملوكة او مشتركة بين المسلمين. يقول لنا احنا من وين نستلم بانه هذه رخوة او صلبة؟ قلنا بانه المرجع في الرخاوة والصلابة الى العرض هذا في حرير العين. اما حرير البئر، البئر ان شاء الله يوم السبت بسم الله على محمد وعلى اله وصحبه.